بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على الأصول الستة. هذه الرسالة لمن؟ من مؤلفها؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الذي ولد أين ومتى؟ ولد في العيينة في سنة كم؟ في عام 1500. وأين ومتى توفي رحمه الله؟ الدرعية في عام 1200. وقلنا ما معنى الأصل في اللغة؟ أسفل الشيء وأساسه. وأما في الاصطلاح يطلق، قلنا ويراد به يراد به الدليل، ويطلق ويراد به القاعدة الكلية المستمرة، ويطلق ويراد به الراجع، الصورة المقيس عليها، وهي ما يقابل الفرق في باب القياس. طيب، قوله الستة، هذا قلنا هذا بيان لعدده، فهل أراد الشيخ حصر أصول الإسلام في هذه الست؟ لا، ما أراد الحصر، ما أراد الحصر، إنما أراد أن يبين لك ماذا؟ أن هذه الأصول من مهمات الدين. وذكرنا لكم أن كذلك أن هذه الرسالة منقسمة إلى ثلاثة أجزاء. مقدمة وموضوع وخاتمة. فما موضوعها؟ ما موضوعها؟ عندك أنت أيوه. أنت. ما موضوع هذه الرسالة؟ نعم، بيان ستة أصول من أصول الإسلام. فما هي هذه الأصول؟ ذكرناها لكم إجمالا قبل التفسير. نعم، توحيد، بيان التوحيد وبيان ضد الذي هو الشرك، تعريف التفريق، التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الاجتماع، الدين ونبذ الفرقة، السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، التفريق بين علماء الحق وعلماء الضلال والسوء، ورد الشبهة التي صد بها الناس عن القرآن والسنة وردها. نشرع اليوم بحول الله في ماذا؟ في بيان المقدمة الذي جعلها الشيخ رحمه الله على هذه الرسالة. قال رحمه الله: من أعجب العجاب ربي الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه المقدمة التي جعلها الشيخ رحمه الله على هذه الرسالة. فقوله من أعجب العجاب، فمن هنا للتبعيد، والعجاب هو الأمر الذي يتعجب منه. العجاب الأمر الذي يتعجب منه. فقوله من أعجب العجاب يعني من أعجب ما يتعجب منه. ثم ذكر ماذا؟ والعجب انفعال النفس. تقول لك ما تعريف العجب؟ العجب انفعال نفسي يحصل بإدراك شيء غير مألوف. العجب انفعال نفسي يحصل بإدراك شيء غير مألوف أو بإدراك شيء جرى على خلاف العادة، أو بإدراك شيء جرى على خلاف العادة. قلنا هو انفعال نفسي يحصل بإدراك شيء غير مألوف. فقولنا بإدراك الباء هنا سببية، لأن هذا العجب يحصل بسبب أنك تدرك شيئا ليس بمألوف. فقول الله عز وجل قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فولادة العجوز، المرأة العجوز العقيم، لا سيما مع كبر ماذا؟ مع كبر زوجها، هذا الأمر خرج عن المألوف وخرج عن العادة، ولذلك تعجب منه. وكذلك من أمثلته قول الصحابة رضوان الله تعالى عليه كما في حديث جبريل فعجبنا له يسأله ويصدقه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم حصل لهم العجب بسبب شيء غير مألوف، بسبب شيء جرى على خلاف العادة، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام حصل منه ماذا؟ حصل منه شيء جرى على خلاف العادة. إذ العادة أن السؤال يصدر عن من؟ عن جاهل. السؤال يصدر عن جاهل أو يدل على عدم علم السائل بما سأل عنه، هذه هي العادة. فتصديق جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان على علم بما سأل، لأن ما سأل عنه في ذلك الوقت لا يدرك إلا من طريق من؟ إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة تعجبوا من أين تحصل هذا على العلم الذي جعله ماذا؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صدق. فلذلك قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. والعجب هذا يقع على نوعين، الأول عجب ماذا؟ إنكاري، عجب إنكاري، وهو ما يقع إن كان للشيء المتعجب منه، ما يقع إن كان للشيء المتعجب منه واستبعادا له. وهذا مثاله قول المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فهم يعتبرون إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون ما سواه خروجا عما ألفوه واعتادوه، فإنهم ألفوا واعتادوا مال تعدد الآلهة. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير مألوف، ولذلك تعجبوا إنكارا لهذا. والنوع الثاني تعجب استحساني، تعجب استحساني، وهو ما يقع استحسانا للشيء المتعجب منه، ما يقع استحسانا للشيء المتعجب منه. قلنا الثاني عجب استحساني، وهو ما يقع استحسانا لشيء متعجب منه. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. فهذا عجب ماذا؟ استحساني. طيب عجب الشيخ الآن من أي النوعين؟ الإنكار. أي نعم، عجب إنكاري. فالشيخ رحمه الله يتعجب منكرا لحال من غلط في هذه الأصول الستة مع وضوحها وبيانها، لا سيما من كان ذكيا ممن غلط، يتعجب الشيخ من حال هؤلاء. قال: من عجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام. والآيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة التي تدل على الشيء وتبين، هذا معنى الآية في اللغة. الآية لغة العلامة التي تدل على شيء وتبينه. والآيات نوعان، الآيات نوعان: الأولى آيات كونية قدرية، وبعضهم يسميها بالآيات الآفاقية. إذا الأول الآيات الكونية القدرية، وهي العلامات، علامات نصبها الله جل وعلا كونا وقدرا ليبين بها لخلقه أنه القادر على كل شيء، وأنه الرب وحده، وأنه المستحق للعبادة وحده. كما قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فآيات الله عز وجل مبثوثة، وأقرب آية للإنسان ما أودعه الله عز وجل في جسده من آيات، آيات عظيمة. ما أنت من ما، كيف تخلق هذا الماء وصارت هذه الأعضاء، وهذه الأعضاء متصلة بعروق وبأعصاب، وهذه عين تبصر، وهذه أذن تسمع، وهذا لسان يتكلم ويذوق، ودم يجري، وهكذا. هذه آية، ولذلك الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه آيات الله عز وجل الكونية، والثاني الآيات الشرعية، الآيات الدينية الشرعية، وهي القرآن، آيات القرآن. وآيات القرآن هذه سميت بالآيات لأنها علامات تدل على صدق من جاء بها، تدل على صدق من جاء بها وما جاء فيها ماذا من إعجاز، من إعجاز. طيب السؤال، رأيت أن نوعين أراد الشيخ رحمه الله. الكونية، أراد الآيات الكونية، طيب فما هو ذلك؟ فذلك أن الهدى، الهدى الذي خلقه الله في قلب هذا العبد الضعيف، والتوفيق لهذا العبد الضعيف الذي هو أقل فطنة وذكاء من الأذكياء، هذا التوفيق آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكذلك ماذا؟ خذلان، في المقابل خذلان، أو خذلان من خذله الله عز وجل ولم يوفقه لهذه الأصول علما وعملا، وإن كان من الأذكياء. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال هذا، فاهتداء من هدى الله عز وجل وضلال من ضل، وعماية من عمي عن هذه الآيات مع وضوحها وبيانها، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إذا الآن عرفنا ماذا؟ عرفنا وجه العجب، وأن الشيخ أراد العجب الإنكاري، وكذلك أراد الآيات ماذا؟ الكونية، قال الآيات الكونية. فهمنا، عرفنا وجه العجب، أن هذه الأصول هي وجه العجب، أن هذه الأصول بينها الله عز وجل في كتابه بيانا واضحا يفهمها حتى من؟ حتى العوام، حتى العوام يفهمونها فضلا عن غيرهم. إذن هي واضحة، واضحة بينة، ومع هذا، مع وضوحها، هل غلط فيها قلة أم كثرة؟ كثرة، هذا وجه العلم. وهل غلط فيها عوام الناس فقط؟ لا، بل غلط فيها أناس، غلط فيها أناس معدودون ماذا؟ في أذكياء العالم، في عقلاء بني آدم. فإن هذا وجه ماذا؟ وجه العدل. أما وجه كون ذلك من آيات الله عز وجل الدالة على عظيم قدرته، وما قلنا، إنسان يسأل يعني كيف
عمي أذكياء العالم وعقلاء بني آدم عن هذه الأصول مع وضوحه، فهذا يعتبر من آيات الله عز وجل. إذ لم يوفق الله عز وجل هؤلاء الهدى ووفقهم الله الهدى، ومن عظيم يعني قدرته سبحانه وتعالى أن من وفقوا لهذه الأصول ولمعرفتها والاعتقاد ما دلت عليه وللعمل بها والاستقامة عليها قد يكونون أقل ذكاء وخدمة ممن صرفهم الله عن معرفة هذه الأصول. فالآية هنا هي هداية التوفيق والإلهام، هذه آية من آيات الله عز وجل. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء، فقد ثبت في ثبت من حديث انس رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلت يا رسول الله، هذا عرف يسال النبي صلى الله عليه وسلم، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يعني بعد إيماننا وبعد توحيدنا. قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ولذلك الإمام الطحاوي عقيدته قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، هذا من فضله سبحانه وتعالى ومن منته ومن كرمه ومن رحمته، أن هذا من شاء يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويقدر ويبتلي عزا منه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وكذلك يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال في المقابل فلما زادوا أزاد الله قلوبهم. فلنخلص من هذا إلى أن ماذا؟ أن هداية التوفيق والإلهام من آيات الله ومما يختص به سبحانه وتعالى، ولهذا جعلها الله تبارك وتعالى دليلا على وجوب إفراده للعبادة وحده دون ما سواه. قال الله تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ الجواب ما الجواب؟ هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ لا. هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي أحدا من الناس هداية توفيق وإلهام؟ ما يستطيع. ما الدليل؟ قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها ولا يستطيع أن يهدي أحدا من الناس هداية توفيق وإلهام، فغيره عنها أعجز، فغيره عنها أعجز، لذلك ما استطاع هداية عمه وكان حريصا على هدايته. هذا فهذه بيد الله. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ ولذلك لو ادعى مدعي أنه يتصرف في هذا الكون يقول له إن كان لك تصرف فاهدي قلوب الكافرين هؤلاء، يقول في الإسلام أهدي الكرام. يستطيع؟ ما يستطيع. أهلي قلب الفاكر. يستطيع؟ ما يستطيع. ولذلك كذب. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ سبحان الله. يعني هو في نفسه يهدى، في نفسه محتاج لمن يهديه، وفاقد الشيء لا يعطيه. صحيح، فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك الله عز وجل جعلها ماذا؟ آية ودليلا على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ومن يهدي إلى الحق الحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. فما لكم كيف تحكمون؟ واضح هذا؟ والآيات في هذا كثيرة التي تبين أن إله التوفيق والإلهام بيد الله، وأن غير الله جل وعلا لا يملكه، وأن غير الله جل وعلا لا يستطيع وليس بمقدور أن يهدي أحدا. فما قال ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذا هنا نكرة، نكرة منفية تفيد العموم. ليس هناك من يهدي، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الصالحين. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال من أعجب العجاب وأول الآيات دلت على قدرة الملك الغلام. والملك من أسماء الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ قال تبارك الذي بيده الملك. هل هذه فيها دليل؟ بيده الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وفي بلاد سورة الجمعة يسبح يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فالملك من أسمائه سبحانه وتعالى. والغلاب هذه صيغة مبالغة من الغلبة. والغلاب ليس من الأسماء، لكن مما يخبر به عن الله عز وجل. قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالغلاب القاهر، معناه القاهر الذي لا يعجزه شيء فلا يمنع عما شاء ولا ينازع فيما يريد. والغلاب هذه احد معاني العزيز. العزيز له ثلاثه معان، منها الغلاب كما قال ابن القيم رحمه الله في المنير. قال وهو العزيز قاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان. فالله عز وجل هو المالك بكل شيء، والمالك يتصرف في ملكه كما يشاء، لا ولا مغالب له. ومن غالب الله عز وجل غلب، من غالب الله غلب، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه. قال زعمت سفينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. وسفينة هي قريش، لقبوا بهذا لأنهم كانوا يأكلون السفينة.
فأعيروا بهذا.
طيب، الشيخ رحمه الله يقول: من أعجب العجاب ومن أكبر الهادي الدالة على قدرة الملك الغلاب ماذا؟ ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا. إذا قوله بينها الله تعالى بيانا واضحا، هذا فيه بيان لمصدر هذه الأصول الستة. الشيخ رحمه الله لم يأتي بها من عند نفسه، وإنما جاء بها من القرآن، وهذا كقوله في القواعد الأربع، وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وهكذا كما ذكرنا فيما مضى أن مؤلفات هذا الشيخ مدعمة بأدلة القرآن والسنة، فهو رحمه الله يبتلي ولا يبتلي ويتبع ولا يبتلي، فما كتبه رحمه الله مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بينها بيانا واضحا للعوام. ليس معنى هذا أن بيان الله عز وجل لهذه الأصول خاص بمن؟ بالعوام، لا، وإنما المراد أن الله جل وعلا بينها للناس بيانا واضحا يفهمه حتى العوام، حتى العوام يفهمونه. والعوام نسبة إلى العامة، نسبة إلى العامة الذين هم خلاف الخاصة، لأن العامة لا تعرف العلم وإنما يعرفه الخاص. الناس ثلاثة أقسام: علماء وطلاب علم وعوام. ولم العوام هذا رمز شرعي كما في الحديث: ودع عنك أمر العوام، قال: إذا رأيت هوى متبعا وشقا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. طيب، قال: بيان الله تعالى بيانا واضح للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك، بعد ذلك، ذلك الإشارة هنا إلى إيش؟ البيان، إشارة إلى بيان ووضوح هذه الأصول. غلط فيها، غلط فيها، غلط فيها، فيها الضمير هنا راجع إلى إيش؟ الأصول، الأصول الستة. والغلط خلاف الإصابة، الغلط خلاف الإصابة. ومراده رحمه الله أن الكثير من عقلاء بني آدم ومن أجزاء العالم جانبوا الصواب في هذه الأصول، إما أنهم جهلوها من أصلها، وإما أنهم عرفوها وخالفوه، عرفوا الحق وخالفوه. قال: غلط فيها كثير من الأزياء، والأزياء جمع ذكي، والذكاء سرعة الفهم، الذكاء سرعة الفهم، والعقل نقيض الجهل، العقل نقيض الجهل، كما قال صاحب مجمع المقاييس، قال: عقل يعقل عقلا، إذا عرف ما كان يجهله، إذا عرف ما كان يجهله أو انزجر عما كان يفعله. والعقل أصلا مأخوذ من العقل الذي هو ماذا؟ الرب. فالعقل سمي عقلا لأنه يحجز ويحبس صاحبه عن ماذا؟ عن ذميم القول والفعل. فالشيخ رحمه الله قال غلط فيها كثير من أجزاء العالم العقلاء من الآن، وبين رحمه الله أن هذا الغلط لم يقع من إلا وإنما وقع من كثرة من بني آدم ومن العقلاء ومن العقلاء. وهذا هذا الكلام الأخير هذا فيه حظ وتحريف للطالب أن يدرس هذه الأصول وأن يتحقق بها حتى ينظم نفسه بعد عون الله تعالى وتوفيقه مع هذه القلة التي من الله جل وعلا عليها بالهداية لهذه الأصول علما وعملا واعتقادا، فيبذل جهده في تعلمها وفي سؤال الله عز وجل أن يعلمه إياها وأن يهديه هداية توفيق وإلهام إلى أن يكون من أهله المتحققين بها علما وعملا واعتقادا. فهذه هي المقدمة التي جعلها الشيخ رحمه الله على هذه الرسالة المباركة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما فيه أن يجعلنا ممن تعلموا هذه الأصول وحققوها واستقاموا عليها. نقتدي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.